لقد أنزلنا آيات مبينات والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم قصة آية، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. تعودنا في هذا البرنامج المبارك أن نتوقف معكم حول آية من كتاب الله تعالى، نتحدث عن سبب نزولها، نتحدث عن أبرز معالمها وأهم ما جاء فيها من الهدايات بحسب ما يتيسر لنا في وقت كل حلقة. ومعي في الاستوديو الآن أخي الشيخ عبد العزيز بن صالح الزهراني، إمام جامع بن يماني في مدينة جدة، فحياكم الله يا شيخ عبد العزيز وأهلا وسهلا بك. نريد اليوم يا شيخ عبد العزيز أن نتحدث حول الآية التي في سورة الطلاق، وهي تتحدث عن التقوى وثمرة التقوى، ولعلنا نتحدث لماذا جاءت هذه الآية وسط آيات الطلاق يا شيخ عبد العزيز، لكن نريد أن نسمعها بصوتك الجميل ثم ندخل في الحديث حولها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
الله أكبر، ما أجمل القرآن الكريم بصوتك يا شيخ عبد العزيز، الله يفتح عليك. هذه الآية من سورة الطلاق، وسورة الطلاق سورة مدنية متأخرة النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، وعنوانها يتحدث عن مسألة من العلاقات الاجتماعية وكما يسمونها اليوم الأحوال الشخصية، قضية الطلاق ويعني ما يقع بين الرجل وزوجته، وهي قضايا تقع بكثرة في حياة الناس. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن ثمرة التقوى فيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والحديث عن التقوى هو حديث عن الإسلام كله، ولذلك جاءت الوصية بالتقوى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. ما الذي يحضرك منها يا شيخ عبد العزيز من آيات التقوى والأمر بها في القرآن؟
في سورة الحشر،
وهي قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا
جميل.
الله
نعم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، فكررها في نفس الآية
مرة
وغيرها
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا
عظيما. فاز فوزا عظيما في سورة الأحزاب.
سورة الأحزاب
نعم جميل، وغيرها كثير في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة، تجد أنه تتكرر الأمر بالتقوى في مواضع كثيرة جدا. وأنا أقول للإخوة المشاهدين لو تتبعنا المواضع التي وردت فيها التقوى والسياق الذي ذكرت فيه، يعني مثلا الآن عندما نتحدث عن التقوى في سياق الطلاق والحديث عن الطلاق، الله يتحدث عن الطلاق وعن المحيض ويأتي في الوسط فيقول يا أيها ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أولا التقوى، ما هي التقوى؟ قال العلماء التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ويعجبني تعريف علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سأله رجل فقال له ما التقوى؟ قال هل سرت في طريق في أرض ذات شوك؟ قال نعم، يعني تمشي في أرض وفيها شوك أو مسامير أو. فقال فماذا تصنع؟ قال أشمر يعني ثيابي،
يرفع الثوب
وأنظر مواضع أقدامي، أشوف أضع رجلي على شوكة ولا على مسمار. فقال تلك التقوى، أنك تتقي الله سبحانه وتعالى فلا يراك إلا حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك. ولذلك يقول أحد الشعراء وأظنه ابن المعتز يقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش وسط أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذا هو، هذه هي التقوى. وأنت عندما تلتزم بهذه الآية فأنت ستستقيم على أوامر الله. لاحظ أنه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج لا يكون إلا من ضيق. فهو يصور حال ذلك الرجل الذي يعيش في ضيق وفي ضنك، لكن الله سبحانه وتعالى يسهل له مخرج من هذا الضيق، وما كان يظن أنه سيخرج منه بسبب التقوى. فالله سبحانه وتعالى يعني يعرض هذا العرض، أن من التزم بالتقوى فإن الله سبحانه وتعالى سيفرج همومه ويجعل له من كل ضيق مخرج يخرج منه. لا تسأل كيف، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكنك أنت اصنع ما أمرت به. فمن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه مسألة الخروج من الضيق. لكن تعال عند اللي بعدها قال: ويرزقه
من حيث لا يحتسب.
من حيث لا يحتسب، يعني الآن الراتب لا يدخل في هذه الآية، لأن الراتب تحتسب أنت الراتب، يعني أنت الآن في أول الشهر يا شيخ عبد العزيز وأنت تعلم أنه في نهاية الشهر سيأتيك راتبك، فهذا تحتسبه. لكن الله يقول: لا، سأرزقه من حيث لا يحتسب. وماذا تريد أكثر من ذلك؟ ثم من هو الذي تكفل لك بهذا الرزق وتكفل لك بهذا المخرج؟
الله.
وأنت تعلم أن الله على كل شيء قدير، وتعلم أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وتعلم أن عنده خزائن السماوات والأرض، يعني فكل هذا يدفعك إلى أنك تأخذ هذه الآية وتحملها على محمل الجد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أيضا يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكل هذه ضمانات وتأمين إن صح التعبير، أن الله يؤمن لك تأمين على الحياة، ويؤمن لك تأمين على النجاة، ويؤمن لك تأمين على الرزق، ضمنها لك سبحانه وتعالى. ولكن العجيب في حياة الناس يا شيخ عبد العزيز أنهم ينشغلون ويكدحون فيما ضمنه الله لهم. تجد الإنسان يعني يبالغ ويستهلك حياته في طلب الرزق، ويفرط في الفرائض، ويفرط في السنن، ويفرط في ما أمر به من عبادة الله. نحن لا نقول انقطع في المسجد للعبادة واترك طلب الرزق، لا، لكن توازن على الأقل، فأعطي العبادة حقها والانقطاع لها، وأعطي الرزق حقه.
كل ذي حق حقه.
أي بالضبط. فلا تبالغ في الانقطاع لطلب الدنيا على حساب دينك، ولا تنقطع أيضا عن الدنيا بسبب الانقطاع للدين فتصبح عالة على الناس. لكن بالرغم من ذلك لا يأتيك مهما كدحت ومهما تعبت إلا ما قدره الله لك،
وإذا اتقى الله فيه
بارك الله له فيه. أحسن. الشاهد أنك شوف يعني التوازن في حياة المسلم، هذه الآيات تأمر به وتدل عليه، ولكن من هو الذي يوفق له إلا القليل. دعني أذكر لك قصة هذه الآية، ونحن هذا برنامجنا اسمه قصة آية. يقول الحاكم النيسابوري، أخرج الحاكم في مستدركه عن جابر قال: نزلت هذه الآية في رجل من أشجع، من قبيلة أشجع، كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير العيال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، يعني سأله أن يعطيه: يا رسول الله أنا فقير وظروفي صعبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كثيرا ما كان عنده شيء يعطيه للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة المساكين في بيته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في يوم من الأيام يملك أكثر من قوت يومه، أو أنه يعني متوسع في حياته المادية أبدا. ويخطئ من يظن أن الآية التي في سورة الضحى تدل على ذلك، في قوله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فيظن البعض أن المقصود بأغنى هنا أنه يعني جعلك غنيا كالأغنياء في حياتهم المترفين. الغنى المقصود في الآية الكفاف. ولذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكي، أراد أن يبعد هذا الظن وهذا الوهم من نفوس من يقرأ التفسير فيظن أن معنى ووجدك عائلا فأغنى أي مترفا ذا غنى وذا مال وذا ثروة، فأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، ليدل على أن الغنى المقصود في الآية ليس هو كثرة المال،
قناعة.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء هذا الرجل ما عنده ما يعطيه، فقال له: اتق الله واصبر. فأمره أن بالتقوى علاجا للفقر وللحاجة التي هو فيها. فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاءه ابن بغنم وكان العدو أصابه، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره فقال: كلها. فنزلت هذه الآية. يعني يقول ابن هذا الرجل هو كثير العيال وقليل المال وأسر العدو ابنه، فوجد ابنه هذا غرة من العدو فهرب، وكانوا مشركين وهو مسلم، فهرب منهم وأخذ غنمهم فجاء بها إلى والده، والده محتاج، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ابني حصل من كذا وكذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلها غنيمة. ففتح الله عليه ووسع عليه لما لزمه من التقوى ولما استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني، ونحن أن نقول يا شيخ عبد العزيز أن آيات القرآن الكريم ليس بالضرورة أن تكون كل آية لها سبب نزول خاص، يعني سواء كانت هذه القصة هي سبب النزول المباشر للآية أو كانت مما يدخل في معنى الآية أن من لزم التقوى فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له من كل هم فرجا وسيجعل له من كل ضيق مخرجا، هذه لا نشك فيها ولا نتردد في القناعة والإيمان بها لأن القائل لها هو الذي يملك الملك سبحانه وتعالى. لكن يذكر المفسرون هذه القصة كسبب لنزول هذه الآية. وآيات القرآن الكريم من حيث النزول ومن حيث أسباب النزول يمكن أن نقسمها إلى قسمين: آيات نزلت ابتداء دون أن يكون لها قصة أو سبب مباشر نزلت من أجله، وهذه معظم آيات القرآن الكريم. ولو شئنا لقلنا أن هذه الآيات نزلت لهداية الناس، يعني أي آية في القرآن الكريم يا شيخ عبد العزيز يمكن أن تقول سبب نزولها هداية الناس،
إرشاد الناس.
نعم، لأن الله قال في أول سورة البقرة بل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فسورة الفاتحة أشبه ما تكون يا شيخ عبد العزيز بطلب خطاب استدعاء كما يسميه الآن، وأنت يعني رجل تعمل في المحكمة وتعرف معنى الاستدعاء. يقولون أن الفاتحة أشبه ما تكون بخطاب استدعاء في أول القرآن الكريم، كتبها المؤمنون طلبا من ربهم الهداية، وقالوا في هذا الخطاب: اهدنا الصراط المستقيم، وحددوه فقالوا: صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله سبحانه وتعالى في الصفحة الثانية قال: أبشروا، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
للمتقين.
أيوة. ولذلك كل القرآن الكريم لو تلمست أي آية أو أي مفردة من مفرداته لوجدت الهداية هي التي وراءها، أي حتى قصص الأنبياء الهدف منها الهداية وأخذ العبرة،
حتى في آيات هذا نحن،
وفي الآية التي نحن فيها يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله
فهو حسبه
أيضا هداية. فهذه أسباب عامة أو سبب وحيد عام يصلح أن يكون سببا لنزول كل القرآن الكريم. لكن هناك آيات لها قصص كما هي هذه القصة مثلا أو التي ذكرناها في الحلقات الماضية لها أسباب نزول مباشرة، وأسباب النزول المباشرة لها فائدة في قبول هذا الحكم، قبول هذا التوجيه. يعني مثلا على سبيل المثال عندما وقعت قصة الإفك لعائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتلي بهذه القصة ابتلاء شديدا، اتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام وجلس شهر كامل ينتظر الوحي. الناس يلوكون عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فتوبي أو نحو ذلك. بالله تخيل يا شيخ عبد العزيز هذا الموقف، أليس موقف صعب وعصيب؟ لكن بعد شهر نزل قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، وإلى آخر السورة. كيف كان وقع الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة؟ كان وقعها عظيم. هذا الله سبحانه وتعالى أنزل وحيا يبرئ فيه عائشة ويطهر فيه فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويفضح فيه المنافقين. كيف لو كانت هذه الآيات نزلت ابتداء دون أن يكون لها هذه القصة ولها؟ أليس كذلك؟
بلى.
ولذلك القصة عندما ينزل الوحي لعلاج هذه القصة أو هذه المسألة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وجاءت مسكينة ومهمومة فنزل الوحي، وهذه قد ذكرناها في أحد الحلقات. فالشاهد أن هذه سور القرآن الكريم من حيث النزول أو آيات القرآن من حيث تنقسم إلى قسمين: قسم نزل ابتداء لهداية الناس وهي معظم آيات القرآن، والقسم الثاني ما كان لقصص خاصة، وهذه أكثرنا منها في برنامج قصة آية، وذكرنا لكل آية قصتها التي وقعت وكانت سببا في قبولها. وهذه الآية يعني فيها من الفوائد أن كل من لزم التقوى فالله ضمن له ما ضمن في هذه الآية، أن يخرجه من كل ضيق وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، وهذه هي التي يطلبها الناس. ماذا يريد الإنسان أكثر من أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه الكروبات ويرزقه سبحانه وتعالى ويوسع عليه في الرزق حتى لا يحتاج إلى الناس؟ والله قد ضمنها لك مع التقوى. وقصص كثيرة جدا يا شيخ عبد العزيز لو أردنا أن نفصلها كثيرة في كتب التفسير وفي كتب السير، كيف أن من لزم التقوى فتح الله عليه من حيث لا يحتسب في الرزق وفي المال. والقصص في القرآن الكريم كثيرة، كيف أن الله سبحانه وتعالى بارك لمن شكر وانتقم ممن كفر وأعرض ونجى أتباع الأنبياء وأهلك أعداءهم. في قصص كثيرة من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام تكررت كثيرا، كلها تؤكد هذه القناعة، وهي أن من لزم التقوى وصبر واستقام على أمر الله سبحانه وتعالى وأيضا انقاد لأمر الله يا شيخ عبد العزيز، لأن بعض الناس يتردد في قبول أمر الله، يسمع الآية تتلى عليه فيتردد ويشاور كأنه عرض عليه هذا الأمر من بشر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون
لهم الخيرة من أمره. من المسألة هذه يجب أن تكون محسومة عند المؤمن، أنه إذا يقدم أمر الله على كل أمر وتقوى الله سبحانه وتعالى على كل أمر ويراعي تقوى الله في كل التفاصيل في حياته ويبشر بما ضمنه الله سبحانه وتعالى له. ولذلك روى أحمد والنسائي أن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وأيضا ليس المقصود بالتقوى والتوكل على الله سبحانه وتعالى التواكل والانقطاع عن الدنيا والانقطاع للعبادة، لا، وإنما المقصود بها العمل الدؤوب والتوكل على علام الغيوب، أنك تعمل وتجتهد ولكنك أيضا تتوكل على الله سبحانه وتعالى وترضى بقضاء الله وتسلم بأمر الله سبحانه وتعالى وتتوازن. لذلك أنا أنصح الإخوة المشاهدين أن يقرأوا في موضوع التوكل على الله، حقيقة التوكل وكيف يكون التوكل، وأن ليس المقصود به التواكل والانقطاع عن العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.